بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن من أركان الإجارة الركن الثالث هو معلومية العوضين، واستدلنا عليه بأدلة أربعة. وقلنا أيضا يشترط في العوضين القدرة على التسليم، تسليم المنفعة أو تسليم العين في البيع وتسليم المنفعة في الإيجار، قدرة المالك على التسليم. وجبنا دليل قدرة المالك بأنه تسليم المنفعة، المنفعة ليست قارة وإنما هي تدريجية، فإذا استولى المالك على هذه المنفعة يقدر يملكها. أما إذا كانت الدار مغصوبة فهو لا يتمكن من الاستيلاء على المنافع التي هي تدريجية، فكيف يملكها؟ فجبنا دليل على اشتراط القدرة على التسليم. طيب، إذن الركن الثالث لعقد الإجارة هو معلومية العوضين، وأن لا يكون العوضان مجهولين. الثمن وهو الأجرة لا يكون مجهول. أأجر منك هذه الدار لمدة سنة، أتملك منافعها بما في جيبي من الأموال. خوش قد في جيبي من الأموال، هذا مجهول، هذا ميسر، هذا مو معلوم، الأجرة مو معلومة. أولاد أجرة معلومة، ألف دولار أنا أنطيك أستفيد من هذا البيت، هو كم شهر؟ ما مذكور. إذن جهالة في تمليك المنفعة أنها غير محددة بستة أشهر، عشرة أشهر، شهرين. فنريد معلومية الأجرة ومعلومية المنفعة في عقد الإيجار، ونريد قدرة على تسليم المنفعة. القدرة على تسليم المنفعة فرع القدرة على تسليم العين. إذا تقدر تسلم العين تقدر تسلم المنفعة، أما إذا العين مغصوبة ما تقدر تسلم العين، إذن لا تتمكن من تسليم المنفعة. هذا تقدم. الآن أكو عين عندي أنا وأشك في قدرتي على التسليم للمنفعة، أن هاي العين موجودة عندي ملك، لكن أنا أقدر أسلمها فتسلم المنفعة إلى المستأجر أو لا؟ شك حين العقد عندي شك، يعني ما هذه الحكومة تخليني أسلم هذه المنفعة، منفعة البستان، إلى هذا الإنسان أو الحكومة؟ ما تخليني الحكومة، ما أدري. أنا عندي بستان أملكه أريد أجر، حين الإجارة ما أدري الحكومة تمنعني أو ما تمنعني. إذا ما تمنعني يعني عندي قدرة على تسليم المنفعة بتسليم عينها، إذا منعتني يعني ما عندي قدرة على تسليم المنفعة بتسليم الأرض والبستان، يعني الحكومة تمنعني من التصرف. فإذا كانت الإجارة وعقد الإجارة على عين يشك في قدرة المالك على تسليم المنفعة، يشك، هل تصح هذه الإجارة على هذه العين؟ بعث نقول إن تسلم المنفعة المستأجر فالعقد صحيح، إذا ما تسلم المنفعة العقد باطل. نقدر نقول الكلام هذا الجواب. كيف يقع عقد الإجارة؟ هي هاي العين مشكوك في قدرتي على تسليمها إلى الآخر حتى يستفيد من منافع، أنا عندي شك. إذن كيف أوقع العقد؟ كيف أوقع عقد الإجارة؟ إذا أوقعت عقد الإجارة بصورة مطلقة بدون القدرة على الاستيفاء في الخارج، أوقعت عقد الإجارة بصورة مطلقة، الإجارة هنا باطل. ليش؟ إذا أوقعت الإجارة بصورة مطلقة لأن مالك العين لم يثبت عنده قدرة على تسليم المنفعة، إذن لا يصدق عليه أنه مالك للمنفعة. من ما عنده قدرة يشك فيها، يعني ما عنده قدرة يشك فيها، يعني قدرة ماكو فعلية، إذن لا يصدق عليه أنه مالك للمنفعة التي وقعت الإجارة عليها بصورة مطلقة. إذن صارت المعاملة بين مال وهو الأجرة، معينة ولا مالية له، بين مال وما لا مالية له، يعني الإجارة بلا عوض، هذا فاسد، لأن المبادلة ما أحرزناها، المعاوضة ما أحرزناها، لأن أنا عندي شك في قدرتي على التسليم، فإذا هاي الأجرة أخذها مقابل أي شيء، ليس في مقابل المنفعة التي أنا قادر على تسليمها، مفروض أن أشاك ما أدري. إذن المال أخذته في مقابل لا شيء، وهذا لا يكون معاوضة، مو معاوضة، معاوضة يعني أخذ المال في مقابل شيء، أحرز أنني قادر على تسليم المنفعة بتسليم العين. أما إذا كنت شاك يعني ما عندي قدرة، شك يعني قدرة ماكو، فكيف أخذ الإجارة في مقابل لا شيء، لأني أوقعت الإجارة بصورة مطلقة، فما يصدق المعاوضة. ليش؟ لأن أنا إذا وقعت الإجارة وعقد الإجارة بصورة مطلقة، يعني هكذا قلت أأخذ منك الأجرة سواء تمكنت من الانتفاع بالعين أو لا، هذا معنى وقوع الإجارة مطلقة، يعني تعطيني الأجرة مالت شهر لهذا البستان، تمكنت من استيفائي أو لم تتمكن، هذا معنى الإطلاق، هذا معنى الإطلاق، لما نوقع العقد مطلقا هذا معنى الإطلاق، أأخذ منك أجرة هذا البستان، تمكنت من استيفاء المنفعة أو لم تتمكن، هذا ليس معاوضة، لأن المعاوضة أخذ الأجرة في مقابل التمكن، أمكن من الاستيفاء المنفعة، إحنا ما مكنت، قلت أأخذ منك الأجرة مطلقا، تمكنت أو لم تتمكن، هذا ليس معاوضة، إذن العقد باطل. أما إذا وقعت الصيغة هكذا، آجرتك هذا البستان بكذا، إذا تمكنت من الاستفادة من المنفعة، إذا تمكنت آجرتك هذا البستان بألف دينار إن أمكن استيفاء المنفعة منه خارجا، هاي المعاملة صحيحة. ليش؟ أولا غرر ماكو، مو مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى أخذ منك الأجرة آجلتك سواء استفدت من العين خارجا أو لم تستفد، هذا غرر، غرر وخطر في حصول المنفعة. أما الصورة الثانية آجلتك هذا البستان بألف إن استمكنت من الاستيفاء من المنفعة خارجا، هذه المعاملة صحيحة، أولا غرر ماكو، والمنفعة هي إمكان الاستيفاء من قبل المستأجر، يمكن للمستأجر أن يستوفي المنفعة، يمكن إذا استفاد من يدفع الأجرة وإلا لا يدفع الأجرة. نعم؟ ها لا، هنا العقد قول معلق، قول معلق، إن استفاد من المنفعة يدفع الأجرة، إذا ما استفاد من المنفعة لا يدفع الأجرة، قول معلق. نعم، هناك إجارة عند هناك جهالة عند المستأجر أن يحصل على المنفعة ولا. العقد مقيد، ها العقد مقيد، آجلتك البستان بألف إن تمكنت من الاستيفاء من المنفعة، مقيد، غرر ماكو، هاي أولا. بس أكو جهالة عند المستأجر، يتمكن من الاستيفاء أو لا يتمكن، يحصل على المنفعة أو لا يحصل، هذا مو خطر في المعاملة ولا غرر في المعاملة، فلتكن جهالة أن المستأجر يجهل أنه يتمكن من استيفاء المنفعة، فلتكن هاي الجهالة، هاي جهالة غير قادحة في صحة المعاملة، لأن المعاملة ما بيها غرر، ما بيها خطر، إذا استفاد من المنفعة يدفع الأجرة، ما استفاد لا يدفع الأجرة، أين الخطر؟ خطر ماكو، غرر ماكو، بس هو يجهل، هاي جهالة في شيء آخر غير المعاملة. احنا نريد معلومية العوضين بحيث لا يحصل غرر فيهما، وهذا حاصل، معلومة العوض، إذا استفدت من منفعة البستان فادفع الأجرة، ما استفدت لا تدفع الأجرة، إذا العوضين معلومة، وهو إمكان الاستفادة من البستان لمدة شهر والأجرة معلومة، هنا معلومية وغرر ماكو، معلومية، بس هو المستأجر راح يجهل، فجعلتها شيء آخر خارج عن المعاوضة، خارج عن المعاوضة. إذن هاي المعاملة شوفوا في صورة الشك أنا المالك في إمكان تسليم العين حتى تسلم المنفعة، لأن تسليم المنفعة المنفعة تدريجية، تسليمها بتسليم العين، أشك في قدرتي على التسليم. هنا أقدر أوقع معاملة إيجارية؟ نقول نعم، تتمكن أن توقع معاملة إيجارية مقيدة مو مطلقة. مطلقة يعني غرض مطلقة. أجرتك على البستان بألف دينار، جيب الألف دينار، سواء استفدت من المنفعة أو لم تستفد، سواء تمكنت من الاستفاء أو لم تتمكن، هنا صار غرض مجهول. المنفعة أتمكن من الاستفاء أو لا أتمكن، هذا المجهول صار غرض. أما إذا قلت أجلتك هذا البستان بألف، إن تمكنت من الاستيفاء من المنفعة، هنا غرر ماكو، خطر ماكو، معلومية العوضين موجودة. نعم هاي المعاملة فيها تعليق، هذا التعليق هنا لا يضر بصحة المعاملات. وإن قلنا أن المعاملة التعليقية باطلة وعليها إجماع، أكو حكم أن كل معاملة في البيع أو في الإجارة ينبغي أن تكون منجزة لا أن تكون معلقة، فالمعاملة التي معلقة باطلة. لكن يا معاملة المعلقة باطلة وأكو عليها دليل وهو الإجماع، تعليق المعاملة باطل دليله الإجماع، لكن تعليق المعاملة على أمر أجنبي، يعني بعتك الدار إذا نزل المطر بعد يومين، هذا باطل. بعتك الدار إذا قدم مسافري غدا، هذا باطل. بعتك الدار إن رضي أبي، أنا مالك الدار بس كون يرضى، هذا باطل. أما هنا التعليق فهو يتوقف عليه العقد، يعني تقوله لو ما تقوله هو موجود. مثل زوجتي فلانة، إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، هذا تقوله أو ما تقوله، الطلاق يقع على الزوجة. إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، هذا تعليق لا بد منه، هذا مو تعليق على أمر أجنبي، هذا مو تعليق على أمر أجنبي. فالتعليق المبطل للعقود الذي عليه الإجماع ما يشمل هذه الصورة، لا يشمل هذه الصورة. مثل ما أقول إن كنت مالكا لهذا البيت فقد بعتكه، طبعا هو البيع للملك، هذا تعليق لا بد منه، مو تعليق على أمر أجنبي، هذا تعليق على أمر في صميم العقد. إذن التعليق هنا ما يضر، وخطر وجهالة ماكو، إذن يصح العقد إذا أنشأه بصورة التقييد. آجلتك هذا البستان لمدة، إن أمكنك الاستيفاء من المنفعة، هذا تعليق أزال الغرر الذي هو موجود في العقد المطلق. أجلتك هذا البستان لمدة شهر ألف، تمكنت من الاستيفاء أو لم تتمكن، هذا غرر. فالعقد المطلق فيه غرر فهو باطل، أما العقد المقيد ليس فيه غرر ليس فيه خطر والتعليق لا يضر. فهاي الأرض المشكوك القدرة على التسليم أو البيت المشكوك القدرة على تسليم المنفعة عند الإجارة، هذا نقول كيف نوقع العقد؟ إذا أوقعناه بصورة الإطلاق فالعقد باطل بوجود الغرر، يعني طين الأجرة، تمكنت من الاستيفاء أو لم تتمكن، فأخذ الأجر ليس في مقابل شيء وهو باطل، هاي مو معاوضة. أما إذا أوقعنا العقد بصورة التقييد فالعقد صحيح والتعليق لا يضر هنا، لأن التعليق ليس على أمر أجنبي. فالتعليق المضر في العقود الذي دليله الإجماع هو التعليق على أمر أجنبي، لا أن التعليق يكون على شيء ضروري. إن كان هذا البيت ملكي فهو بعتكه، إن كانت هاي زوجتي فهي طارقة، طبعا طلق يقع على الزوجة، هذا التعليق لا يضر. طيب هسه تعال، قدرة على تسليم البيت ما عندي، ليش؟ مغصوب، غاصب سيارة مغاصبيها، أقدر أجر سيارة؟ وقلنا ما يصير. لأن القدرة على التسليم دخيلة في زوال الغرض. فإذا كان سيارة مقصومة ما أقدر أجر زين. يقدر أنا أقدر أنا أقول له أجرتك السيارة اللي هي مقصوبة مع هذا البيت، أجرك هذا البيت لمدة شهرين بمليون دينار، أخلي ضميمة، الضميمة مقدور على تسليمها يعني موجودة فأسلمها يعني سلمت المنفعة، أما السيارة مغصوبة فأقدر أخلي ضميمة مثل بيع العبد الآبق، عبدي شارد أقول آجرتك أو بعتك العبد الآبق مع هذه الحاجة، بعتك العبد الآبق، عبد آبق ملكي هو لكن شارد، مع هذه السلعة أخلي ضميمة في العبد الآبق. أكو دليل خاص على صحة هذه المعاملة، أن أبيع العبد الآبق مع سلعة موجودة، هناك عنده دليل جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة، عبد آبق أبيعه مع عباءة أبيعها، عباءة موجودة ملكي، ذاك ملكي بس ذاك شاري. هنا أقدر أأجر هذه السيارة المسروقة مع إجارة شيء موجود، منفعة هاي الدار موجودة لكن منفعة السيارة ما موجودة، لأنه السيارة مسروقة لما العين ما موجودة يعني منفعة أيضا أنا مغصوبة مني. في البيع دل الدليل على جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة، رواية موثقة سماعة عن الإمام الصادق، الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال لا يصح أن يشتري، لا يصح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، يعني يبيع العبد مع شيء آخر، ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك الآبق بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد، العبد ما حصله، راح العبد، كان الذي نقده من الثمن فيما اشترى منه بالبيع، يعني بالشيء الثاني. هذا رواه في باب 11 من عقد البيع الحديث الثاني. وورد أيضا نصا في الجارية الآبقة، يتمكن أن يبيع الجارية الآبقة مع شيء موجود مع الضميمة. طيب، وورد أيضا النص في بيع الشيء المفقود مع الضميمة، شلون؟ سمكة في الأجمة من عندي أنا، كنت مالك سمكة زلبطت من إيدي راحت بالنهر، يقول بيعها مع القصب الذي في الأجمة، حتى إذا ما حصل هي يحصل القصب. نعم، يعني هذا خليه غنيمة، يقول اجعل معه غنيمة، الكلام اجعل معه غنيمة. مثلا اللبن في الضرع يجوز بيعه مع الضميمة، بس اللبن في الضرع ايش قد، كيلو، كيلو ونص، كيلو وين، خمسة، مجهول الكمية، مرة جهالة في أصل وجود العين مثل العبد الآبق، أنا أحصله أو ما أحصله، مرة جهالة في كمية الحليب الذي في الضرع، هاي هم جهالة. فاللبن في الضرع تبيعه، يقول لك بيعه مع الضميمة، حتى إذا ما صار لبن في الضرع، ما طلع لبن في الضرع إلا 5 غرامات، فلوسك تصير مع الضميمة في مقابل الضميمة. السمك في الأجمة بيعه مع الضميمة، حتى هذا السمك في الأجمة قد 10 سمكات، سمكة واحدة أو ماكو سمكة في الأجمة، بيعه مع الضميمة، ففلوسك إذا ماكو سمك أو سمكة واحدة فلوسك راح تصير في مقابل الضميمة، هاي منصوصة. إهنا في الإجارة نقدر إن آجر السيارة المسروقة المغصوبة مع بيت موجود في الخارج وفيه منفعة. في الضميمة مع العبد الآبق أو في هاي الأمثلة، هاي ورد فيها نص، أما هنا في الإجارة ما أكون نص على الجواز، هذا نص على خلاف القاعدة. هذا النص مخالف للقاعدة، هذا الحكم بيع العبد الآبق مع الضميمة هذا خلاف القاعدة، لأن الثمن وقع في مقابل ماذا؟ شيئين، عبد آبق وعباء. ثانيا هذا لم يحصل على العبد الآبق، فحصل الثمن صار في مقابل عباء، فشلون صحيح؟ شلون صحيح إذا كان الثمن في مقابل شيئين ولم يحصل على شيئين فصار الثمن في مقابل شيء ثاني؟ كيف يصح؟ كيف يصح؟ والتفريع الذي ذكرته الرواية، إن لم يقدر على العبد كان الثمن في مقابل الآخر، هذا تعبد نقبله في بيع الآبق، نقبله في بيع اللبن في الضرح مع الضميمة، نقبله في بيع السمك في الأجمة مع الضميمة، هذا تعبد، هذا تعبد محض. وين ما أكو نص صحيح نعمل به وهو العبد الآبق. ما نقدر نتعدى أن أأجرك فرسي الشارد أو السيارة المسروقة مع الضميمة، هنا ماكو نص. فالنص ورد في مورد خاص وهو خلاف القاعدة. أما في الإجارة إن كانت منفعة الشيء غير مقدورة على التسليم، منفعة السيارة غير مقدورة على التسليم، سيارة مسروقة، هل يصح إجارتها مع إجارة شيء آخر موجود وتوجد قدرة على تسليمه؟ أجاب لا يصح. لماذا؟ لأن الأجرة إذا كانت في مقابل منفعتين، منفعة السيارة لمدة شهر ومنفعة الدار لمدة شهر، وكانت إحدى المنفعتين غير مقدورة وهو السيارة مقصوبة، غير مقدور على تسليمها، فلا تصح الإجارة للمنفعتين. ليش؟ معاوضة ما تتحقق، لم تتحقق معاوضة بين الأجرة والمنفعتين، كن أطيل أجرة سلمني المنفعتين، ما سلمني إحدى المنفعتين، إذن معاوضة ماكو. فما قصد وهو أن الأجرة في مقابل منفعتين لم يوجد، الأجرة لم تكن في مقابل منفعتين، سيارة مغصوبة، صارت الأجرة في مقابل الشيء الثاني وهو البيت، فما قصد لم يوجد، والمنفعة المقدور عليها في مقابل الثمن، هاي المنفعة الثانية ما تقدر، لم تقصد، لم تقصد، ليس لم يكن الأجرة في مقابل المنفعة الموجودة. إذن هنا ما يصح هذا البيع. لماذا؟ لأن معنى المعاوضة ما صار، أجرة في مقابل منفعتين لم تحصل المنفعة الثانية، إذن معاوضة ما صار، قصدت الأجرة في مقابل منفعتين ما موجودة المنفعة الثانية، الأجرة في مقابل إحدى المنفعتين لم تقصد، لم تقصد الأجرة في مقابل إحدى المنفعتين لم تقصد. استهنى المحقق السبزواري، إجا في البيع راد يصحح بيع الشيء المغصوب مع الضمين، صح في البيع، وجاب له توجيهات، توجيهات باطل. في الإجارة هم راد يصححها، إجارة الشيء المغصوب مع الشيء الموجود، اثنيناتهم يأجرهم، فإذا ما حصل الشيء المسروق ما حصل منفعته، أجرته في مقابل الشيء الموجود. بالبيع قال يا بالبيع يقع على الضميمة، والضميمة موجودة، الضميمة في الآبق، أبيع العبد الآبق مع الضميمة، يقول البيع وقع على الضميمة وهو العباءة، قال عبد الآبق، يقول عبد الآبق تابعون تابعون، وماكو دليل عندنا على معلومية التابع للعوض، شنو دليلك على أن التابع يكون سن معلوم؟ ما عندك دليل على أن يكون التابع معلوما، فليكن التابع موجودا قادرا عليه أو لا، التابع موجود أو موجود قادر عليه أو لا، فإن كان موجودا والحمد لله زين، وإلا كان ماله في مقابل الضميمة. فالسبزواري في الإجارة قال العقد وقع على أن تكون الأجرة في مقابل الضميمة، وأما هاي السيارة المسروقة فمنفعتها تابعة. نقول هذا باطل، هذا كلام السبزواري باطل، لأن إذا كان المال في مقابل الضميمة والآبق وأشباه الآبق وهي السيارة المغصوبة، هاي ضميمة تابع، فإذا ما حصل التابع ألا يكون خيار للمشتري لعدم حصول التابع؟ أنا إذا اشتريت سيف أشتري، القراب مال السيف تابع له، أو الزينة التي في السيف تابعة له، فإذا ما حصلت على القراب وما حصلت على الزينة ألا يكون لي خيار؟ نعم لي خيار، لكن هاي الروايات صححت بيع الآبق مع الضميمة ما جعلت خيار للمشتري إذا لم يحصل على العبد الآبق، ما جعلت خيار، بينما إذا كان البيع على شيء وله تابع غير العبد الآبق فإذا لم يحصل التابع أكو خيار، بينما هاي الروايات ما جعلت خيار، فكيف نصحح المعاملة على كون الآبق هو التابع؟ على أننا قلنا بويا معاملة ماكو، إذا بعت العبد الآبق مع العباءة والعبد الآبق لم أحصل عليه، معاوضة ما صارت بين الثمن وبين العوضين، معاوضة ماكو، يعني أحد العوضين ما هو، معاوضة ماكو. من بذل ماله في مقابل شيئين وحصل على شيء واحد لم تحصل المعاوضة بين الثمن وبين الشيئين، إذن هذا باطل، إجارة الشيء المغصوب مع الضميمة باطل، ولا تقيسه على العبد الآبق مع الضميمة في البيع، فإن ذلك فيه نص خاص تعبدي. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.